يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أشكر لكم هذه الحفاوة وحسن الضيافة والإكرام، وأسأل الله جل وعلا أن ننتفع جميعا بما نسمع من أقوال العلماء حول مسألة مهمة، وهي مسألة التمييز بين الزلة أو زلة العالم الذي تحفظ كرامته إن واقعها، وبين انحرافه الذي حينها لا بد من التحذير من زلته ولربما منه. فأقول من أن الزلات والهفوات من العلماء هذه إنما تدل على بشريته، وليس من شرط العدل ولا العدالة أن يكون العالم معصوما، فالعدالة التي يذكرون بها هذا لا يدل على عصمتهم، ولا يصح اعتماد زلاتهم مصوغا للطعن عليهم وانتقاصهم، بل لا بد من حين وقوع الزلة من العالم مراعاة سيرته وسابق طريقته ومنهجه الذي سطره لنفسه، وحينها لابد من تحسين الظن به ولا يتابع على زلته. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه: فأصحاب الاجتهاد وإن عذروا وعرفت مراتبهم من العلم والدين، فلا يجوز ترك ما تبين من السنة والهدى لأجل تأويلهم، وإن كانوا يعني على ذاك العلم والدين والفضل، لكن إن تبينت السنة وصح الدليل فلا تترك السنة لأجل تأويل أي إن كان، وإن كان ذو فضل وعلم ونحو ذلك. ولقد عفى ربنا سبحانه وتعالى كما تعلمون عن الصحابة رضي الله عنهم لما وقع منهم في غزوة أحد، فقال ربنا جل وعلا: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وفي سنن أبي داود وغيره عن يزيد ابن عميرة أنه كان يقول في كل مجلس يجلسه: اللهم حكم قسط تبارك اسمه، هلك المرتابون، الشاكون. قال: من ورائكم فتن يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة. حين يفتح القرآن عليكم، قال: حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير. قال: فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن فيقول: قد قرأت القرآن للناس، فما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن. فلما جمع كتاب الله جل وعلا فاغتر بنفسه وقال: لما لا يتبعني الناس وقد جمعت كتاب ربنا سبحانه وتعالى؟ قال: ثم يقول: ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. قال: فإياكم وما ابتدع. قال: فإياكم وما ابتدع، فإن ما ابتدع ضلالة. قال: واتقوا زيغة الحكيم، أي زيغة بمعنى زلة العالم. قال: واتقوا زيغة الحكيم. قال: فإن الشيطان يلقي على في الحكيم الضلالة، أي أن الشيطان يلقي على لسان الحكيم والعالم شيئا من الضلالة. قال: ويلقي المنافق كلمة الحق، والمنافق قد يصيب الحق بكلمة يقولها. قال: قلنا: وما يدرينا يرحمك الله أن المنافق يلقي كلمة الحق وأن الشيطان يلقي على في الحكيم الضلالة، يعني ما الذي نميز به بين أن هذا المنافق قال كلمة حق وأن هذا العالم قد زل وقال كلمة الضلالة؟ قال: اجتنبوا من كلام الحكيم كل متشابه. وفي رواية قال: اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات، الأشياء التي اشتهرت وذاعت بين الناس فيأتي فيخالف هذه المشتهرات. قال: الذي إذا سمعته قلت: ما هذا؟ يعني هذه المتشابهات والمشتهرات إذا جاء الحكيم والعالم وخالفها فحينئذ تعجب لمخالفته وتقول: ما هذا؟ قال: ولا يثنينك ذلك عنه، أي لا تبتعد عنه بحيث أنك تلغي علمه ولا تستفيد منه. قال: فإنه لعله أن يراجع، أي لعله يتراجع عن زلته وعن خطأه. قال: وتلقى الحق إذا سمعته. قال: فإن على الحق نورا، فإن على الحق نورا. يقول الشيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمة الله عليه عن زلة من زلات شيخ الإسلام الهروي الذي كتب عليه كتابه مدارج السالكين، فقال شيخ الإسلام، يقصد الهروي رحمه الله، قال: حبيبنا، قال: والحق أحب إلينا منه. قال: وكان شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه يقول: عمله خير من علمه، أي عن الهروي. قال: وصدق رحمه الله، هذا كلام ابن القيم. قال: فسيرته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد أهل البدع لا يشق له فيها غبار، لا يشق له فيها غبار، هذا الهروي. قال: وله المقامات المشهورة في نصر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وأبى الله أن يكسب أو يكسو ثوب العصمة لغير الصادق والمصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. ثم قال: وأخطأ رحمه الله، يعني الهروي، في هذا الباب لفظا ومعنا، يعني يرد خطأه رغم ما وقع فيه أو رغم ما أثنى عليه وأنه كان كما سمعتم يرد على أهل البدع ويأمر وينهى ويجاهد أهل البدع. قال: حتى لا يشق له في ذلك غبار. قال: لكنه في هذه المسألة التي سنذكرها أخطأ. قال: أخطأ في هذا الباب لفظا ومعنا. قال: أما اللفظ، قال: فتسميته فعل الله جل وعلا الذي هو حق وصواب وحكمة، وحكمه الذي قال هو، قال: هو عدل وإحسان، وأمره الذي هو دين وشرعه. سمى هذا كله الهروي تلبيسا، سمى فعله، وسنذكر ذلك. قال: فمعاذ الله. ثم معاذ الله من هذه التسمية. قال: ومعاذ الله من الرضا بها، أن نسمي فعل الله جل وعلا تلبيسا. قال: والإقرار عليه، أي لا نقره على ذلك، والذب عنه، والانتصار لها، أي لكلمته. قال: ونحن نشهد بأن الله، أو نشهد بالله أن هذا تلبيس على شيخ الإسلام، أي الهروي. قال: فالتلبيس وقع عليه، ولا نقول وقع منه. قال: ولكنه صادق لبس عليه. قال: ولعل متعصبا له يقول: أنتم لا تفهمون كلامه، أي كلام الهروي، لذا رددتم عليه بمثل هذا. قال: فنحن نبين مراده على وجهه إن شاء الله. قال: ثم نتبع ذلك بما له وعليه. والحقيقة أن الإمام الهروي استدل على الباب الذي انتقده عليه الإمام ابن القيم، وقال: باب التلبيس، ثم ذكر قول الله جل وعلا: وللبسنا عليهم ما يلبسون. قال ابن القيم معقبا: ليته رحمه الله، هنا ينسب التلبيس إلى ربنا سبحانه وتعالى، ويستدل بهذه الآية. فقال ابن القيم: لهذا تعقبه وشدد عليه النكير مع ما قدم من ذكر محاسنه. قال ابن القيم معقبا: ليته رحمه الله لم يستشهد بهذه الآية في هذا الباب. قال: فإن الاستشهاد بها على مقصوده أبعد شاهد عليه. قال: هذا لا يليق. قال: وأبطله شهادة. قال: وليته لم يسمي هذا الباب بالتلبيس، واختار له اسما أحسن منه موقعا. والتلبيس كما تعلمون يشبه التعمية والتخليط، عياذا بالله، هذا لا ينسب ربنا جل وعلا لمثل هذا. قال: ومنه قوله سبحانه وتعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل. وهذه هي الصفة، أو هذا الفعل، من صفات المقابلة، كما قال جل وعلا: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وأفعال ربنا سبحانه وتعالى لا تشتق منها الأسماء، فلا يقال في حق الذات الإلهية لا ماكر ولا ملبس، عياذا بالله. لهذا انتقد في هذا الباب الذي دلل عليه بباب التلبيس، ثم ذكر قول الله جل وعلا: وللبسنا عليهم ما يلبسون. فلبس الحق سبحانه وتعالى على أهل التفرقة، وأضلهم
مع شهودهم الحق وتغطيته وتعميته. فلما غطوا ولبسوا كما قال ربنا جل وعلا في قضية المكر، فلما كانوا ماكرين مكر بهم جل وعلا، فهذه من أفعاله. فكذلك ها هنا، فأنكر عليه أن يبوب بمثل هذا الكلام وأنكره. فربنا جل وعلا إنما لما غطوا الحق وغشوه فعاملهم بنقيض أو بمثل فعلهم ونقيضه جل وعلا. وقد ذكر الحافظ الذهبي في السير هذه من الزلات التي حفظ بها ابن القيم كرامة ما سمعتم، فأثنى على سيرته وطريقته ورد زلته وشنع عليه. وقد ذكر أيضا الحافظ الذهبي في السير وقال أنكروا، هذه في ترجمة الحافظ ابن حبان رحمة الله عليه صاحب الصحيح، قال أنكروا على أبي حاتم ابن حبان قوله في النبوة. قال عرف النبوة من أنها العلم والعمل، فحكموا عليه بالزندقة يومها وهجر، هجروه، وكتب فيه إلى الخليفة حتى كتب بقتله. فجعل النبوة معناها كمال العلم مع كمال العمل، فحينها من كان له من العلوم شتى وأنواعا وكان قائما على كثير من الأعمال الصالحات، هذا على تعريفه قد يصير نبيا على هذا التعريف. لذا انتقضه من انتقضه، لكن جاء الذهبي وقال هذه حكاية غريبة، وابن حبان فمن كبار الأئمة ولسنا ندعي فيه العصمة من الخطأ، لكن هذه الكلمة التي أطلقها قد يطلقها المسلم ويطلقها الزنديق الفيلسوف. قال فإطلاق المسلم لها لا ينبغي، لكن يعتذر عنه فنقول لم يرد حصر المبتدأ في الخبر. قال ونظير ذلك قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، ومعلوم أن الحج أو الحاج لا يصير بمجرد الوقوف بعرفة حاجا، بل بقي عليه فروض وواجبات، وإنما ذكر المهمة أو مهم الحج. قال رحمة الله عليه وكذا هذا ذكر مهم النبوة، إذ من أكمل صفات النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء عموما كمال العلم والعمل. قال فلا يكون أحد نبيا إلا بوجودهما، أي بوجود كمال العلم مع كمال عمله. قال ولم يرد يعني التخصيص أن النبوة هي علم وعمل فقط. قال وليس كل من برز فيهما نبيا، أي برز في العلم والعمل، لأن النبوة قال موهبة من الحق تعالى لا حيلة للعبد في اكتسابها، بل بها يتولد العلم اللدني والعمل الصالح. ثم ذكر وأما الفيلسوف أو الفلاسفة يقصد، فيقول النبوة مكتسبة ينتحلها أو ينتجها العلم والعمل، ينتجها العلم والعمل إلى آخر ما ذكره. فقال يعني حاشا الحافظ أن يكون قد وقع في تعريفه للنبوة على ذلك. قال فإن وقع فقد أخطأ، فإن وقع فقد أخطأ. وكأن الحافظ الذهبي رحمة الله عليه استغرب الحكاية وأبقى له تلك الرتبة رحمة الله عليه، وأنه ما ينبغي أن يقول مثل هذه العبارة ولا أن يوافق أولئك الفلاسفة في ذلك. هذه من الزلات التي تحفظ بها منزلة العالم، التي إن بدرت أو صدرت منه فحينئذ يرد خطأه وتحفظ كرامته ويدل عليه ونحو ذلك. وأما انحراف العالم والذي يجب الحذر منه ومن زلته وانحرافه، فتقوم هذه على أسس، بضدها تتميز الزلة المعفو عنها من الانحراف. يعني بهذه الأسس نميز بين الزلة وبين انحراف، بين زلة وبين انحراف. فمن ذلك تعمده وإصراره على مخالفة صريح السنة والكتاب، إذا أصر وتعمد مخالفة صريح السنة والكتاب ويبدي من الآراء ما يبدي. ومن ذلك وعقد الولاء والبراء على هذه المخالفة والانحراف بالطعن والتحذير من معارضيه، فيأتي ومن خالفه فيرميه بالتهم ويحذر منه ويلصق به التهم والعظائم. هذا بمجرد أن خالفه، بمجرد أن خالفه، مع أن مخالفه معه من النصوص ما معه، فتجده يوالي ويعادي من أجل ذلك ويرمي مخالفه ومعارضه بشتى التهم والأكاذيب والبهتان ونحو ذلك. وكذا نجده يعقد ألوية الدعوة إلى هذا الانحراف، فنجده لا يسكت ولا يفتر، بل يشنع ويكثر من الجدال والمناظرة في هذه المسألة ويذيعها ويدعو إليها وينصر ويناصر ويخاصم غيره، فينشئ ألوية عديدة لأجل نصرة انحرافه. وقلت وعقد ألوية الدعوة إلى هذا الانحراف بشق عصا جماعة المسلمين، حتى يصير هذا الانحراف سببا رئيسا في شق عصا الجماعة والدعوة إلى الفرقة ونحو ذلك. أما إن سلم الخطأ من هذه العظائم فحينها ترجع إلى الزلة المعفو عنها أولا. يقول الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في كتابه الفرق بين النصيحة والتعيير، قال: ومن عرف منه أنه أراد برده على العلماء النصيحة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، قال: فإنه يجب أن يعامل بالإكرام والاحترام والتعظيم كسائر أئمة المسلمين، قال: الذين سبق ذكرهم وأمثالهم ومن اتبعهم بإحسان. هذا الذي نستشف منه إنما وإن رد على مخالفه، فنجد في رده أنه يريد النصح لمن خالفه ويريد أن يرشده لما فيه صلاح له ولغيره، وأنه هذا الحق. فهذا لابد كما ذكر هذا يعامل بذاك الإكرام والاحترام والتعظيم كما قام هو على احترام من عارضه. قال: ومن عرف أنه أراد برده عليهم التنقص والذم وإظهار العيب، قال: فإنه يستحق أن يقابل بالعقوبة، فإنه يستحق أن يقابل بالعقوبة، قال: ليرتدع هو ونظائره، ليرتدع هو وأتباعه. قال: ليرتدع هو ونظائره عن هذه الرذائل المحرمة. قال: ويعرف هذا القصد، يعني لبعض من يسأل كيف نميز من أنه إنما يريد النصيحة أو يريد العيب، أو يريد العيب والفضيحة. يقول رحمة الله عليه: ويعرف هذا القصد، قال، تارة بإقرار الراد واعترافه الذي يرد يقول: إنما رددت لأنه اتبع كذا وكذا، وأنه قلد فلانا وما كان ينبغي له أن يقلد، وأنه أخطأ حين قلده، وأنه نقض الشهادة، وأنه وأنه. فحينئذ تارة قال بإقرار الراد واعترافه أن أولئك من خالفه ومن عارضه هو يعترف بذلك، ويعترف بقصده. قال: وتارة بقرائن، لربما لا يعترف بشيء، قال بقرائن، قال، تحيط بفعله وقوله، فتستشف من عمله وقوله ومن تلك القرائن المحتفة حول أقواله وأفعاله أنه يريد التنقص من فلان، وإنما يريد عيبه والتشهير به، ولا يريد نصحه ولا نصح المسلمين. لذا بين رحمة الله عليه أن هذا القصد إنما يعرف تارة بإقراره وتارة بقرائن تحيط بأقواله وأفعاله. قال: فمن عرف منه العلم والدين وتوقير أئمة المسلمين واحترامهم، قال، ولم يذكر الرد وتبيين الخطأ إلا على الوجه الذي ذكره غيره من أئمة العلماء، لأن الأئمة نعم يرد بعضهم على بعض، لكن لهم سيرة معتبرة في رد بعضهم على بعض مع وجود ذاك الاحترام والتقدير وإرادة النصح ونحو ذلك، لا إرادة الإسقاط والتشهير بالعيب وتحذير الناس منهم وقطع الصلة بهم ونحو ذلك. وينقل الحافظ، انتهى كلامه الحافظ بن رجب رحمة الله عليه، وينقل ها هنا أيضا الحافظ الذهبي في سيره عن الحافظ بن عساكر صاحب التاريخ، قال: كان العبدري أحفظ شيخ لقيته، قال: وكان فقيها داوديا، داوديا يعني ظاهريا، كان من الحفاظ، قال كما يقول ابن عساكر، وكان فقيها داوديا. وهذا العبدري هو أبو عامر محمد بن سعدون الظاهري. قال عنه الحافظ: الشيخ الإمام الحافظ الناقد الأوحد، قال: وكان من بحور العلم، هذا العبدري كان من بحور العلم، قال: لولا تجسيم فيه، وسنذكر ذلك. قال: وقال عنه الحافظ السلفي: هو من أعيان علماء الإسلام بمدينة السلام، يقصد بغداد. قال الحافظ أي الذهبي رحمة الله عليه مدافعا عنه في السير وكذا التذكرة، قال ما ثبت عنه ما قيل من التشبيه، قال وإن صح قال فبعدا له وسحقا. أنا قضية التشبيه أو ذكرت بالتجسيم، يقال أنه ذكر مرة قول الله جل وعلا يوم يكشف عن ساق، فقال الناقل من أنه كشف عن ساقه وأخذ يضرب عليها، فرمي بالتجسيم والتشبيه هذا العبدري. لذا قال الحافظ ما ثبت عنه ما قيل في التجسيم، قال وإن صح، قال يعني هو ينفي، قال وإن صح أنه قال فبعدا له وسحقا، مع ما ذكره من الفقه والبراعة وأنه كان من أعيان العلماء ونحو ذلك. قال ذكر أنه دخل دمشق في حياة أبي القاسم بن أبي العلاء، قال وسمعته وقد ذكر مالك يعني عنده، فقال جلف جاف عن الإمام مالك عياذا بالله. لما ذكر عنده الإمام مالك ذمه بمثل هاتين الكلمتين. قال عنه ضرب هشام ابن عمار بالدرة، يعني أن الإمام مالك قال عنه ذلك لأنه ضرب هشاما. قال وقرأت عليه كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام، قال وقد مر قول لأبي عبيد فقال عنه هذا العبدري، قال ما كان إلا حمارا مغفلا عياذا بالله، قال لا يعرف الفقه. قال وقيل لي عنه إنه قال في إبراهيم النخعي أعور سوء عياذا بالله، يعني ما ترك أحدا إلا تكلم فيه بهذه القبائح. قال فاجتمعنا يوما عند ابن السمرقندي في قراءة كتاب الكامل، يقصد الكامل في الضعفاء لابن عدي الحافظ. قال فجاء فيه وقال السعدي كذا، فقال العبدري هذا الظاهري قال يكذب ابن عدي، ورماه بالكذب، إنما ذا قول إبراهيم، إبراهيم الجوزجاني، قال هذا ليس من النقل هذا الذي نقلته، كذب فيه صاحب الكامل في الضعفاء ابن عدي، قال إنما هذا للكلام للجوزجاني. قال فقلت له فهو السعدي، قال فإلى كم، يعني غضب، قال فإلى كم نتحمل منك سوء الأدب، لأنه ما ترك أحدا إلا رماه بمثل هذه القبائح عياذا بالله. قال تقول، قال له تقول في إبراهيم كذا وكذا، وتقول في مالك جاف، وتقول في أبي عبيد كذا. فغضب العبدري هذا وأخذته الرعدة، وقال كان ابن الخاضبة والبراداني وغيرهما يخافوني يعني إذا تكلمت. قال فآل الأمر إلى أن تقول في هذا، يهدده. فقال له ابن السمرقندي هذا بذاك، لما تجرأت على هؤلاء الأئمة تجرأنا عليك، وما كان ينبغي أن تذكر أمثال هؤلاء بمثل هذه العظائم وهذه القبائح. قال: فقلت: إنما نحترمك ما احترمت الأئمة، إنما نحترمك ما احترمت الأئمة. فقال: والله لقد علمت من علم الحديث. الآن صار يثني على نفسه. قال: والله لقد علمت من علم الحديث ما لم يعلمه غيري ممن تقدم. قال: وإني لأعلم من صحيح البخاري ومسلم ما لم يعلماه. قال: فقلت مستهزئا: فعلمك إلهام إذن. يعني علمك إذن إذا كنت يعني قد أحطت بما لم يحط غيرك به فأنت يوحى إليك، فهو وحي السماء، فأنت يوحى إليك حينها. قال: وهاجرته، أي هجره. فحينها تركه وهجره ولم يرجع إليه. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في جامع المسائل عن هذه المسائل التي قد تقع فيها المنازعات، مسائل الاجتهاد التي تقع فيها المنازعات، وكيف لا بد أن يعني يأخذ بها طالب العلم، وكيف يسير في مثل هذه المنازعات الفقهية العلمية، وكيف يعامل من خالف هذا النهج السوي السلفي. قال رحمة الله عليه: فموارد والنزاع إذا كان في إظهارها فساد عام، يعني موارد النزاع هذه والخلافات العلمية إذا كانت تؤدي إلى فساد عام كشق عصا الجماعة وإثارة الفتنة وإحياء بدعة ما قد تصير حجة لبعض الطوائف وغير ذلك، لهذا قال رحمة الله عليه: فموارد النزاع إذا كان في إظهارها فساد عام عوقب من يظهرها، عوقب من يظهرها. قال: كما يعاقب من يشرب النبيذ متأولا، يشرب النبيذ الذي ينبذ في الأسقية فيسكر به. قال: هذا لابد أن يعاقب وإن شرب ذلك متأولا. قال: وكما يعاقب والبغاة المتأولون، الذي يحمل سلاحا فيقاتل المسلم، هذا لابد أن يعاقب وإن كان متأولا، وإن كان متأولا. قال: لكف الجماعة، يعني هذا حفاظا على جماعة المسلمين، هذا حفاظا على جماعة المسلمين. ثم قال: وهذه الأصول الثلاثة التي يشتمل عليها هذا الواجب، وهذه الأصول الثلاثة ثم ذكرها، أن موارد الاجتهاد معفو فيها عن الأئمة، موارد الاجتهاد معفو فيها عن الأئمة، وأن الاجتماع والائتلاف مما تجب رعايته، يعني هذا أصل مؤصل، وإن كنا نعذر الأئمة حال موارد الاجتهاد التي لا نص فيها، فكذلك لا بد من الأسس العظيمة التي يجب المحافظة عليها، اجتماع الأمة وعدم تفرقتها وتمزيق صفها. قال: وأن عقوبات المعتدين متعينة، يعني من يخالف عليه حينئذ أن يعاقب. لذا قال: الذي ينشر في موارد النزاع ما يؤدي إلى فساد عام بين المسلمين، قال: هذا لابد أن يعاقب لأجل إظهاره لهذه المسائل التي أفسدت بين الجماعة. قال رحمة الله عليه: هي يعني هذه الأصول الثلاثة، قال هي من أجل أصول الإسلام. ونقل الحافظ ابن رجب أيضا في شرحه على علل الترمذي، نقل وكنت قد ذكرت قصته، قصة الكرابيسي. فقال المروذي رحمة الله عليه: مضيت إلى الكرابيسي، والكرابيسي هو العلامة الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي فقيه بغداد، سمع الحديث الكثير وصحب أهله، أي صحب أهل الحديث، فكان من فقهاء بغداد، سمع الحديث الكثير وصحب أهله، وصنف في الفقه والأصول، وهو معدود في كبار أصحاب الشافعي، وكان نظارا جدليا، يعني كثيرا من ما يجادل ويناظر من يريد المناظرة في مسائل العلم والمباحثة. قال: وكان نظارا جدليا، وكان من بحور العلم، ذكيا فطنا فصيحا لسنا، تصانيفه في الفروع والوصول تدل على تبحره، تدل على تبحره أي في العلوم. قال المروذي: مضيت إلى الكرابيسي، قال: وهو إذ ذاك مستور يذب عن السنة، يذب عن السنة، قال: ويظهر نصرة أبي عبد الله، يظهر أنه ممن ينصر الإمام أحمد ويذب عن السنة. قال: فقلت له: إن كتاب المدلسين، هذا الذي ألفه الكرابيسي، قال: يريدون أن يعرضوه على أبي عبد الله، يعني أن ينظر فيه، حتى ينظر فيه الإمام أحمد، يعني هل لك مانع أن هذا الكتاب الذي ألفته سنعرضه على الإمام ولينظر فيه، فإن أثنى عليه خيرا ويعني فبها، وإلا إن ذمه نسمع كلامه. قال: فأظهر، قال: فأظهر أنك، يعني حينها، لأنه هو قد علم أن الكتاب سيء، قال: فأظهر أنك قد ندمت، يعني عن تأليف هذا المؤلف وهذا الكتاب، قال: حتى أخبر أبا عبد الله، يعني أنت ألفت هذا الكتاب وأساء إلى أهل الحديث يعني بالفعل، ونحن سنعرضه على الإمام أحمد، لكن أنت أظهر أنك ندمت على تأليفه، وأنا سأخبر الإمام أحمد، سأخبر بذلك أنك ندمت ولن يعني ترجع إلى هذا التصنيف ونحو ذلك. فقال المروذي: فقال لي الكرابيسي: إن أبا عبد الله، أي الإمام أحمد، رجل صالح، مثله يوفق للإصابة، لإصابة الحق، يعني مثله ولله الحمد ممن يوفق لإصابة الحق. قال: وقد رضيت أن يعرض كتابي عليه، أنا راض أن يعرض هذا الكتاب على الإمام أحمد. قال: وقال: قد سألني أبو ثور، هذا أبو ثور وإبراهيم بن خالد فقيه بغداد، قال: وابن عقيل، وابن عقيل وعبد الله بن محمد بن عقيل الإمام المحدث كان من العلماء العباد، قال: وحبيش، وحبيش هو الثقفي الثقة الفقيه، كان فاضلا يعد من عقلاء بغداد. فقال الكرابيسي نعم، قال قد سألني أبو ثور وابن عقيل وحبيش أن أضرب على هذا الكتاب، أي أن أضرب عليه وأمزقه وألغيه وأن لا يعني ينشر بين الناس. قال فأبيت عليهم، قال أنا ما رضيت بهذه النصيحة. قال وقلت، أي قال لهم، بل أزيد فيه. انظروا إلى إصراره وعناده. قال أنا قلت جاء هؤلاء عندي وقال لولا ضربت على هذا الكتاب وتراجعت كان أفضل لك. قال أنا قلت بلى، يعني أنا سأزيد فيه وسأكتب فيه ولن ألغيه ولن يعني أتراجع عن ذلك. قال ولج في ذلك، أي تمادى وأبى أن يرجع عنه. قال فجيء بالكتاب إلى أبي عبد الله، أي الإمام أحمد، وهو لا يدري من وضع الكتاب، أي الإمام أحمد لما قدم إليه الكتاب يعني ما يدري لمن هذا الكتاب، فبدأ بالنظر فيه، فله ولا يدري هل هو للكرابيسي أو لغيره. قال وكان في الكتاب الطعن على الأعمش والنصرة للحسن بن صالح بن حي. والحسن بن صالح معروف بن حي كان من فقهاء الكوفة وعبادها، إلا أنه كان يرى رأي الخوارج. قال وكان في الكتاب، إن قلتم كان يرى رأي الخوارج عن الحسن بن صالح، يعني هذا كتب الكرابيسي، قال إن قلتم أنه كان يرى رأي الخوارج لما يعني دونت ذلك. قال فهذا ابن الزبير رضي الله عنهما قد خرج، يعني عياذا بالله، يعني إن أبيتم إلا أن يطعن فيه برميه بالخارجية. فقال هذا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كذلك خرج. ونحن كما تعلمون يعني خالف في هذا السلف في الكف عما وقع بين الصحابة، وأنهم لا يذكرون رضي الله عنهم إلا بجميل الكلام وبحسن القول. فبهذا أراد أن يلبس على السامع وعلى القارئ ويهدم أصلا من أصول الدعوة السلفية بمثل هذه الشبهة. فهذا الأصل في عدم الكلام في أولئك الأصحاب أراد أن يدلل عليه، قال إذا قلتم أن فلان قد خرج فهو من الخوارج، قال فإذا فابن الزبير رضي الله عنهما كذلك، لماذا نستثني؟ لهذا أراد أن يهدم هذا الأصل بإيراد مثل هذه الشبهات، بإيراد مثل هذه الشبهات عياذا بالله. فلما قال، فلما قرئ على أبي عبد الله الإمام أحمد هذا الكتاب وما جاء فيه، قال هذا جمع للمخالفين ما لم يحسنوا أن يحتجوا به. قال هذا الكتاب جمع من الشر بحيث أنه صار مرجعا لأولئك الطوائف، طوائف الضلال، فمكن لهم ما لم وهم مجتمعين أن يكتبوا به ولا أن يستدلوا له، فكان سببا لإحياء أولئك الطوائف وإعطائهم الشبه التي جعلها أدلة. ف قال الإمام أحمد: هذا جمع للمخالفين ما لم يحسنوا أن يحتجوا به، وعلى هذا فقيسوا، وعلى هذا فقيسوا. قال: فقلت: فهذا الكتاب أحيا منهج أهل البدع وأعطاهم دفعة جديدة. قال الإمام أحمد بعد ذلك: حذروا عن هذا ونهى عنه، ونهى عنه. يقول الحافظ بن رجب بعد ذلك: وقد تسلط بهذا الكتاب طوائف من أهل البدع من المعتزلة وغيرهم في الطعن على أهل الحديث. يعني هذا الكتاب صار كالمحنة عياذا بالله في الطعن على أئمة أهل الحديث والأثر. إذا قال بن رجب: فتسلط بهذا الكتاب طوائف من أهل البدع من المعتزلة وغيرهم في الطعن على أهل الحديث، قال كابن عباد الصاحب ونحوه. فلهذا كذلك إذا كان القول أو الرأي ينصر بدعة ويحيي محدثة، قال الحافظ بن رجب: وكذلك بعض أهل الحديث ينقل منه دسائس. يعني هذا الكتاب صار حجة لأهل البدع، ثم صار كذلك محنة لأهل الحديث، حتى أن بعضهم صار ينقل منه دسائس ويعتمد عليه. قال: وكذلك بعض أهل الحديث ينقل منه دسائس، إما أنه يخفى عليه أن هذا الكتاب فيه دسائس ولا يرجع إليه، قال يخفى عليه أمرها أو لا يخفى عليه أنها من الدسائس ولا يصح نقلها عن فلان من أئمة أهل الحديث. فكان الكتاب كما تلاحظون سببا في اختلاف مواقف أهل الحديث فيما بينه، وشق عصاهم. قال الحافظ ابن رجب: وكذلك بعض أهل الحديث ينقل منه دسائس، إما أنه يخفى عليه أمرها أو لا يخفى عليه. قال: في الطعن في الأعمش ونحوه كيعقوب الفسوي، أي ينقل بعض الطعون والدسائس في أهل الحديث في تاريخه يعقوب الفسوي، في تاريخه الذي المعروف بالمعرفة والتاريخ وغيره. يعني كانوا هؤلاء ممن ألف في التراجم، صار هذا الكتاب عندهم من المصادر والمراجع لنقل بعض الدسائس والطعن في بعض أئمة الحديث. وينقل أيضا ابن مفلح في الآداب الشرعية، قال أحمد في رواية الفضل: وقيل له: ينبغي لأحد أن لا يكلم أحدا. قال: نعم، إذا عرفت من أحد نفاقا فلا تكلمه. إذا رأيت من الرجل أنه يقع في صفة من صفات المنافقين، قال هذا لا تكلمه. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الثلاثة الذين خلفوا، فأمر الناس أن لا يكلموهم. قال: قلت: يا أبا عبد الله، كيف يصنع بأهل الأهواء؟ قال: أما الجهمية والرافضة فلا، فأصحاب البدع المغلظة يهجرون ولا يكلمون. قيل له: فالمرجئة؟ يعني ما بالك بالمرجئة؟ قال: هؤلاء أسهل، يعني هؤلاء بدعتهم خفيفة. قال: إلا المخاصم منهم فلا تكلمه. يعني إذا كانت بدعة الرجل خفيفة لكنه يخاصم من أجل بدعته ويجادل ويوالي ويعادي، قال هذا لا تكلمه، مع أن حكم عليه رحمة الله عليه الواقع في مثل الإرجاء من أن بدعته خفيفة، لكن إن خاصم من أجل إظهار بدعته قال فحينئذ لا تكلمه، فيصير كالطوائف الأخرى، فيصير كالطوائف الأخرى. ويلحق بمثل ما سبق كل من يجادل ويناصر لمتبوعه بهواه، هذا يلحق به، يعني الذي ينصر متبوعه بهواه فإنه يلحق به، فلا يكون معذورا بل يلحقه الإثم والخطيئة. يقول ابن رجب في جامع العلوم: لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعه قد قاله، يعني التابع إنما يلحقه الذم لأنه ما انتصر لكلام متبوعه إلا لأنه تعصب له، لذا قال: لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكونه أو لكون متبوعه قد قاله. قال: بحيث أنه لو قاله غيره من أئمة الدين قال لما قبله ولا انتصر له، قال: ولا والى من وافقه ولا عاد من خالفه. قال: وهو مع هذا يظن أنه إنما انتصر للحق بمنزلة متبوعه، قال: وليس كذلك، إلى أن قال رحمة الله عليه: وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق، يعني هذا التابع لشيخه هذا يظن أنه ينصر الحق، أنه ينصر الحق، لكن يقول: من أن هذا الظن أنه إنما ينصر الحق لا لأجل شيخه، قال: هذا قد شابه أمر آخر، قال: إرادة علو متبوعه، فهو لا يريد نصرة الحق ولكن يريد أن يعلو متبوعه وأن لا يسقط. قال: فهذه إذن قرينة على أنه لا يريد الحق، لا يريد نصرة الحق، لذا قال: وأما هذا التابع فقد شاب، أي شوش على ظنه أنه يريد الحق، قال: انتصاره لما يظنه الحق، قال: إرادة علو متبوعه، قال: وظهور كلمته، وظهور كلمته، وأن لا ينسب إلى الخطأ، وأن لا ينسب متبوعه إلى الخطأ أبدا. قال: وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحق، قال: هذه من الدسائس التي قد يتفطن لها أو لا. بعضهم يدعي أنه إنما ينصر الحق، وإنما لما تنظر إلى كلامه وإلى دفاعه وإلى مناصرته وإلى جداله فإنه حينئذ يظهر لك أنه ما يريد الحق وإنما يريد علو متبوعه وفقط، وأن متبوعه لا يسقط أبدا ولا يخطئ أبدا، لذا قال: وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحق، قال: فافهم هذا، قال: فافهم هذا. هذا آخر كلامه رحمة الله عليه. فهذا إذن منهج أهل السنة والجماعة مع كل من ركب تلك العظائم التي تقدح فيه وفي علمه، وإن انتسب إليهم ظاهرا فيحذر منه ومن انحرافه وجوبا حسب القدرة واعتبارا لمصلحة الدين، واعتبارا لمصلحة الدين. وفي قصة نذكرها للذكرى ينقلها الحافظ الذهبي رحمة الله عليه عند ترجمة إسماعيل ابن علية الإمام والعلامة والحافظ الثبت، وهو أحد شيوخ جمع من الأئمة، فهو أحد شيوخ الإمام أحمد ويحيى بن معين وشعبة وعبد الرحمن المهدي وغيرهم كثير. وقد روى الخطيب في تاريخه أن الحديث الذي أخذ على إسماعيل بن علي شيء يتعلق بالكلام في القرآن، هذا الذي أخذ عليه واتهم به مع إلى إمامته وتقدمه. قال الفضل بن زياد: سألت أحمد عن وهيب وابن علية أيهما أحب إليك إذا اختلفا، أي في الرواية. فقال الإمام أحمد: وهيب. قال: وما زال إسماعيل وضيعا من الكلام الذي تكلم فيه إلى أن مات، إلى أن مات عياذا بالله. قال: لما وقعت منه تلك الزلة قال: ما كان من هذا الإمام إلا أن صار على مثل هذه الحال، وإن كان رجع رحمة الله عليه. فقال الإمام أحمد أنه يفضل بينهما، يفضل وهيبا. قال: وما زال إسماعيل بن علي يقصد وضيعا من الكلام الذي تكلم فيه إلى أن مات. قال: قلت حافظ الذهبي ليس، أو قال الفضل بن زياد: قلت أليس قد رجع وتاب على رؤوس الناس، يعني قد أبدى رجوعا وتاب من ذاك الكلام وذاك المعتقد الباطل. قال الإمام أحمد: بلى، يعني نعم أنه رجع. قال: ولكن ما زال لأهل الحديث بعد كلامه ذاك مبغضا، يعني بعد أن تكلم وهو في تلك المنزلة وزلت قدمه بأن قال ما قال، قال نعم هو رجع عن تلك الخطيئة، إلا أنه لا يزال بين أهل الحديث مبغضا، ما رضوا منه أن وقع في مثل ما وقع فيه. قال: وإن، ثم ذكر، قال: وإن منصور بن سلمة الخزاعي تحدث مرة فسبقه لسانه، فسبقه لسانه فقال: حدثنا إسماعيل بن علية، ثم سكت، ثم قال: لا 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 كرامة. قال: بل أردت زهيرا. لما وقع في، يعني في أنفس كثير من حفاظ أئمة وأئمة أهل الحديث ما وقع في أنفسهم تجاه إسماعيل بن علي مع حفظه وبراعته، إلا أنهم ما قبلوا منه ما وقع فيه. لهذا الخزاعي الحافظ منصور بن سلمة جاء إلى ذكر حديث من طريق إسماعيل ثم توقف وقال: لا لا ولا كرامة. قال: إنما أردت زهيرا، يعني إنما حدثني زهير لا إسماعيل بن علية. قال: وقال: ليس من قارف الذنب كمن لم يقارفه. قال: أنا والله استتبته. قال الذهبي الحافظ يشير إلى تلك الهفوة الصغيرة، قال: وهذا من الجرح المردود. قال: هذا من الجرح المردود، يعني وإن قاله أئمة. قال: وقد اتفق علماء الأمة على الاحتجاج بإسماعيل بن علية العدل المأمون، العدل المأمون. هذا آخر ما نذكره حول التمييز بين تلك الهفوات والزلات التي لربما تقع من الأئمة الكبار، وبين انحراف لا بد من الحذر منه، لا بد من الحذر منه. وقد سمعتم هذه الآثار السلفية عن أولئك الأئمة. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.